أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حب علي بن أبي طالب حسن لا يضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام والحديث في بحث القضاء والقدر. قلنا بأن القدر والقضاء يكون أقرب إذا قصدنا المعنى الاصطلاحي، بمعنى أن القدر هو مقدار الشيء وتقدير الشيء واحتياج ذلك الشيء إلى ظروف زمانية مكانية، ظروف موضوعية إلى غير ذلك. والقضاء بمعنى ماذا؟ الحتم والإتمام. ومن هنا يستخدم حتى في الأمور الاعتبارية، كما يقول قضى القاضي أو حكم القاضي، يعني أتم الأمر ونهى. لاحظ، إذن القضاء والقدر بهذا المعنى يكون ماذا؟ القدر مقدم على القضاء. ذكرنا مثال مثل الآن الطفل، قبل أن يخرج الطفل تاما سويا ماذا؟ مر بمرحلة القدر صح التعبير، من مضغة إلى عظم إلى 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 غير، ثم ماذا؟ خرج سويا، هذا يسموها قضاء، يعني انتهت مسيرته إلى هذه المرحلة في كماله. على كل حال، هذا ما ذكرنا نحن فيما مضى. لكن قلنا بأن ممكن استخدام القضاء والقدر بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد، بمعنى المصير. تقول قضائي وقدري، قضائي وقدري، أو كذا، يعني مصيري إلى شيء وما إلى ذلك من هذه العبارات. فنستخدم كلفظين مترادفين، نستخدم لفظ القضاء في معنى القدر والقدر في معنى القضاء. وإلا على حسب الاصطلاح كما ذكرنا لا يمكن ماذا؟ أن تنفع الصدقة أو بر الوالدين أو كذا في مية في الأمور القضاء، لأن القضاء أمر ماذا؟ حتمي، يقع بشرط المحمول صح التعبير، يقع لا بد من وقوعه. لاحظ، بينما ماذا؟ القدر لا ممكن ماذا؟ التبديل والتغيير فيه، إذا على الاصطلاح. ولكن إذا جعلنا القدر والقضاء بمعنى واحد كلفظ واحد بمعنى المصير، نعم نقول ممكن الإنسان ماذا؟ يغير قضاءه وقدره. من هنا ماذا؟ إن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبرامه. لاحظ، رد القضاء، من القضاء على الاصطلاح شيء، وهنا في الرواية على شيء آخر. من هنا إذا بعد لا يقع الخلط، ما يكون مشكلة لا مشاحات في الاصطلاح. أنت تستخدم هذا الاصطلاح بهذا المعنى، غيرك تستخدم معنى آخر، ما يكون مشكلة من هذه الجهة. إلى هنا تقريبا إحنا الظاهر طبقنا العبارة، ما واضح؟ يأتي الكلام في هذا البحث، نحاول إحنا قدر الإمكان ننهي البحث على الكتاب إذا وفقنا في هذا اليوم. أيضا نبحث بحث البدء بشكل مختصر، لأن ورد لفظ البدء، ولكن هنا ما طرحنا مسألة البدء، وهي من المسائل المهمة نحاول أن نطرحها بشكل مختصر ومفيدة إن شاء الله. ثم نستعرض كلمات الأعلام وبعض الروايات في معنى ماذا القضاء والقدر على الفهم الصحيح، عشان تتكامل الرؤية بوضوح. فإن شاء الله نرجو يعني عدم القيام، لأن هذه مسألة جدا حساسة. ويبقى إن شاء الله القط معنا بحث العدل الإلهي خلال يوم يومين ينتهي إن شاء الله، ينتهي الجزء الأول، يعني حوالي الأسبوع معنا نقط الجزء الأول بتمام إن شاء الله. قسم القضاء والقدر، هنا المطلب الجديد في هذا اليوم، قسم القضاء والقدر إلى ماذا؟ إلى قسمين، قضاء وقدر علمي، قضاء وقدر ماذا؟ عيني. القضاء والقدر العلمي بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يعلم بماذا؟ بكل هذه الظواهر التي تحدث وكيفية حدوثها والمراحل التي تمر عليها، فالله يعلم بكل ماذا؟ بكل شيء، يعلم بك من ان تنطفى الى ان تكون مضغة الى ان تكون علقة تكون انسان، وماذا يحدث عليك. فماذا؟ الله يعلم بالقضاء والقدر، بهذا يسمي قضاء وقدر علم، يعني علم الله بجميع هذه، انصح التعبير ماذا؟ بهذه الظواهر التي تقع، الله يعلم بها او لا يعلم، او نقول يعلم بها منذ الازل. لاحظ. ومن هنا تلك الشبهة التي طرحت في بحث السابق، شبهة ماذا؟ علم الله الأزلي كما قلنا، لأنه كيف أن الله إذا علم بالشيء أن هذا يقع من هذا الإنسان، وأن هذا يقع من هذا الإنسان، وأن هذا يقع من هذا الإنسان، فلا بد أن يقع، وبالتالي يكون الإنسان ماذا؟ مجبر على أحسنتم، مجبر شبهة الجواب. قلنا الجواب في جملة واحدة، أن الله يعلم مع ماذا؟ بأن هذا الإنسان يفعل بشرط الاختيار أحسنت، لا يعلم به كيفما كان، بل يعلم بأنني سوف باختياري أحسنت أصلي، باختياري أعصي. إذا لا، بعد ماكو شبهة من هذه الجهة، لاحظ هذه عالجناها. إذا ماكو مشكلة واقعا معنا في القضاء والقدر العلمي. إذا القضاء والقدر العلمي نعتقد تمام بأن الله يعلم ماذا بالأشياء وما يحدث عليها وما يجري إلى غير ذلك. ومن هنا الله سبحانه وتعالى هذا إذا ماذا؟ هذا بالقضاء والقدر العلمي. القدر والقضاء العيني لا، يعني نفس المسيرة حدوثها ووقوعها ننسبها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الآن أنا كل ما صدر مني وما كان مني أقول ماذا؟ بقضاء الله وقدر، فنسبت كل شيء إلى من؟ إلى الله. تقول قضائي وقدري، قضاء الله وقدر إلى غير ذلك. إذن هذه المسيرة، هذا عالم الإمكان بأسره، سواء عالم المادة الآن، عالم المجردات إلى غير ذلك، كلها ماذا في حركتها بتصرفها في انتقالاتها منسوبة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو القضاء والقدر العيني الخارجي، يعني هذه الأمور الخارجية التي تحدث كلها وفعلها منتسب لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الحق سبحانه وتعالى. من هنا جاءت الإشكالات تترى على هذه المسألة، كيف نوفق بين أن يكون هذا قضاء الله وقدره وبين فعل الإنسان؟ هذه الإشكالية العويصة، إشكالية ماذا؟ فعلي وفعل الله. إذا كان فعل الله هو أنا إذن مجبر، إذا كان فعلي هو كيف يكون فعل الله سبحانه وتعالى؟ ومن هنا وقعت الإشكالية في مذاهب متعددة، من قال بالجبر ومن قال بالتفويض، ومدرسة أهل البيت تقول لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ولاحظي بالنسبة للقضاء والقدر العلمي ورد في القرآن بصيغ كثيرة، سواء كان على مستوى مثلا كتاب اللوح المحفوظ الذي عند الله، لأن هذا اللوح المحفوظ أو الكرسي كلها إشارة إلى ماذا؟ إلى المراتب العلمية للحق سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، لاحظ كل إشارة إلى علم الله المطلق. الكرسي إشارة إلى علم الله، مو كرسي بهذا المعنى اللي نتصوره، لا، علم الله، مرتبة مراتب العلم الإلهي. إذن من ضمن نجد بأن في اللوح المحفوظ موجود كل ما يقع وما سيقع وما هو وقع إلى آخر إلى آخر شيء، كل شيء. ومعنى ماذا كتاب المحول؟ إثبات كتاب المحفوظات مرتبة أقل من كتاب اللوح المحفوظ اللي فيه القضايا مشروطة، صح التعبير. لاحظ فيها قضايا مشروطة، يعني الإنسان يحيا إذا ماذا؟ يعيش طويل إذا تصدق، يموت إن لم يتصدق مثلا، هذه في الأمور المشروطة. ومن هنا يقولون بأنه الإنسان الذي له اطلاع على كتاب اللوح كتاب اللوح المحفوظ وقع ماذا؟ مطلع على كل شيء ماذا؟ بتمامه، بشرطه أو غير شرطه أو كذا تماما، ماذا؟ التي المسألة واضحة. من هنا النبي لو اتصل بذلك الكتاب أو الإمام المعصوم اتصل بذلك الكتاب يترك ماذا؟ حقائق العالم، فيخبر سيقع كذا سيقع كذا سيقع كذا سيقع كذا سيقع كذا. إخبارات الأئمة سلام الله عليهم، إخبارات أهل البيت سلام الله عليهم، الأنبياء كذلك، كل نتيجة على من؟ مزيد اطلاعهم على تلك المرتبة العلمية، الكتاب اللوح المحفوظ. تارة الإمام أو النبي يخبر ماذا من خلال كتاب ماذا؟ المحول إثبات، هو مطلع على تلك الحقيقة، ولكن ماذا يريد أن يخبر عن طريق هذا كتاب، يعني مشروط مقيد لمصلحة معينة، فيقع التغير. فيذكرون قصة جميلة بالنسبة لنبي الله عيسى عليه السلام، يقول نبي الله عيسى مر مع حواري، مر على زواج ماشي تزوج مع زواج ليلة جمعة مثلا، ما أدري ليلة خميس تتزوج. لا ما فكانت تزوج، فقال لأصحابه إن هذه العروس تموت غدا، فينقلب عرسهم إلى مأتم. أخبار شيء مغيب. جاء الصباح، استغرب هؤلاء بأن هذه واقعا تموت يعني العروس أو كذا. مر الصباح أو عدل الظهر أو كذا، أجاؤوا لي نبي الله عيسى، يا نبي الله عيسى العروسة لماذا ما ماتت لم تموت؟ قال أخبرت أنها تموت في الصباح. قال فلنذهب جميعا كذا. يقولون يا نبي الله عيسى ماذا؟ قال لها يا فلانة ماذا فعلت البارحة؟ لاحظ. قالت كنت عند نفسي للزواج والأهل وكذا، صراحة طبيعي جدا ترتيب الزواج. فجاءت فقيرة من الفقيرات والكل منشغل عنها، مسكينة يعني الكل منشغل عنها، هي تطلب شيء تريد شيء، ولكن وجدتها ماذا تذهب من هذا إلى ذاك حسب القصة يعني، الكل منشغل عنها. فرق قلبي عليها فقدمت لها ماذا ثوب عرسي. إيه يعني قدمت لها هذا الثوب العرس وكذا من باب انها تستحق او شيء من هذا القبيل. اي فذهبت. قال هذا الذي انجاك من الموت المحتم تلك الليله. قالت وكيف؟ قالت اين سريرك، اين موضع النوم يعني مع زوجك كذا. فرفع، قال ارفعوا هذا السرير، واذا رفعوا ذلك السرير وذا تنين تحت الغش. سرته ذو القش، هذا القش يعني تنين، هذا الحي الثعبان الكبير متيبس ميت. فاشار قال لها انك البارحة يعني حسب هذا المحو الكلام محو الاثبات انك ماذا تموتين، ولكن موتك كان مشروط ماذا بعدم الصدقة، يعني لولا انك لو لم تتصدقين هذا لمت تلك الليلة. من هنا يأتي هذا الاشكال، يقولون هذا يسلب الاعتماد، كيف بعد ان نصدق بالنبي؟ لا، يقولون بان النبي ماذا لمصلحة اخبر، لم يخبر عن كتاب المحوي، عن كتاب اللوح المحفوظ، لأن كتاب اللوح المحفوظ موجود فيه أن هذا ما لن تموت تلك الليلة لأنها سوف تتصدق، ولكن في كتاب المحو الإثبات سوف تموت لأنها ماذا إن لم تتصدق. في هذا المعنى لاحظ. إيه أحسنتم، هذا مسألة البراءة تأتي أحسنتم هنا، اللي إذا رح البراءة إن شاء الله يأتي الكلام عنه.
اللوح المحفوظ لو مكتوب عليها الموت سواء تصدقت،
نعم إذا كان مكتوب عليها الموت سوف تموت. وهنا بعد لا راد لقضاء الله. شلون؟ لا 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 لمصلحة كما أشار يعني لتبيين واقعا مثلا ميزة هذه الصدقة. لأن لو قال بأنه نبي الله عيسى هذا المفروض يا جماعة بكرة تموت، بكرة راح تتصدق ولن تموت، ما يترك أثر و يعني وقع في نفوس من أصحابه والملتفين حوله. أي هو أخبرتك بأنه في الكتاب اللوح المحفوظ محسومة المسألة بأنها تتصدق ولن تموت، لكنه أخبر عن كتاب المحو والإثبات. ومن هنا يقول يأتي إن شاء الله البحث بأن دائرة البدف وين؟ في المحو والإثبات. إن شاء الله يأتي في محله إن شاء الله قدر بعد ما نقدر ندخل الآن. هذا تمام الكلام من هذه الجهة. أنا أقرأ ذا عشان أدخل البحث اللي هو الآخر، ما دي واضح المطلب؟ إذن الآن عرفنا القضاء والقدر العلمي يعني ماذا؟ علم الله بما يقع، والقضاء والقدر العيني يعني ماذا؟ أن هذه التي الأمور التي تقع ماذا منسوبة لمن؟ لله، بقدر الله وقضاء الله وعون الله وحول الله وقوة الله إلى غير ذلك. ومن هنا جاء إشكال الجاب، كيف نوفق بين أن هذا قضاء الله وقدره؟ يأتي إن شاء الله ما بعد إحنا. أنا فقط الآن عرض ماذا؟ عرض اللي هو المسألة. شو هي تأتي إن شاء الله؟ لاحظوا يا قال القضاء والقدر العلمي والعيني. يستعمل التقدير والقضاء الإلهي أحيانا بماذا؟ بمعنى علم الله بتوفر المقدمات والأسباب والشروط المؤثرة في تحقق الظواهر، يعني الله يعلم بأن هذا سوف يأتي، ولكن شرائطه كيت وكيت وكيت وكيت، أسبابه كيف كلها يعلم بها الله، لاحظ. وكذلك علمه بالوقوع الحتمي لها، الله معدن هذا الابن سوف يخرج جني، سوف يخرج تام أو لماذا يقص منه في الشهر الأول مسكين أو الشهر الثاني، كل هذا ماذا الله يعلم به. قال بمعنى علم الله بتوفر المقدمات والأسباب والشروط المؤثرة في تحقق الظواهر، وكذلك علمه بالوقوع الحتمي لها، ويطلق على ذلك ماذا القضاء والقدر العلمي. هذا تعريف القضاء والقدر العلمي. وأحيانا يستعمل بمعنى امتثال المسيرة التدريجية للظواهر، يعني هذه كلها منسوبة، المضغة منسوبة إلى الله، العلاقة منسوبة إلى الله، كذا منسوبة إلى الله مثلا، وبقية ماذا حركات الإنسان، بقية كل الظواهر يعني. وأحيانا يستعمل بمعنى انتساب المسيرة التدريجية للظواهر، وكذلك انتساب تحققها ماذا العينية الخارجية، يعني العين الخارجي إلى الله تعالى، ويطلق عليه القضاء والقدر العيني. ووفقا لما يستفاد من الآيات، يعني هناك معنى آيات ومعنى ماذا روايات، ووفقا لما يستفاد من الآيات والروايات، فإن العلم الإلهي بكل الظواهر بالصورة التي تتحقق بها في العالم الخارجي، يعني بما تقع بشرائطها ولوازمها وإلى غير ذلك، ومقدماتها ونتائجها وحتمياتها، كل ذلك قال بكل الظواهر بالصورة التي تتحقق بها في العالم الخارجي تماما، مودعا في وين؟ مودعا في مخلوق شريف، من هنا إشارة إلى هذا، رفيعا يسمى اللوح المحفوظ، هذا يسميه كاصطلاح قرآني باللوح المحفوظ، يعني مرتبة علمية من مراتب علم الله سبحانه وتعالى. وكل من يمكنه الاتصال بهذا اللوح بإذن الله، طبعا بلا بد من إذن الله، ما لا مو لوح يعني خشب، نعم. وكل من يمكنه الاتصال بهذا اللوح بإذن الله سيكون عالما ماذا بالظواهر الماضية، يعني يعلم الإنسان هذا المطلع على هذا اللوح المحفوظ بالظواهر ماذا الماضية والمستقبلية. وهناك ألواح أخرى أقل رتبة ومقاما من اللوح ماذا من اللوح المحفوظ، أقل مرتبة، يعني أقل مرتبة من جهة ماذا قدرة الاتصال وعدم الاتصال، يعني يجي واحد أصلا لا يسمح يتصل باللوح المحفوظ بعد حد وين كتاب المحشوي والإثبات فقط، فما يخبر لي عن هذا الكتاب، باقي عند إنسان يجي ما له مرتبة قربية إلى الله أكثر فيتصل بذلك الكتاب. أيوة على الله نص الله سبحانه وتعالى أطلعهم على ذلك. لا باب التسمية، بأنه كما أشرت باب التسمية اللوح المحفوظ مو بالفعل على هذا المعنى، لأنه هذا في العبارة سواء عبارة لوح المحفوظ أو قلت ملك، كل إشارة إلى مرتبة من مراتب العلم له، مثل ماله مثل ملك الموت اللي هو مرتبة من فعل الله سبحانه وتعالى.
هي مرتبة من علم المراتب
أي أعلى أحسنتم أكبر أحسنتم، نعم. لكن هذا كله من باب واقعا بتعبير الرسول إنما نخاطب الناس على قدر قولهم، بعد إحنا لا نستسيق إلا بهذا الطريقة يعني. هذا إذا صار الإنسان النبي أو أشرف من ذلك، ملك الإنسان هو أشرف من الملك، قلنا لو صار الإنسان إنسانا وقع أشرف من الملك يكون محيط به ماكو مشكلة، يحب باللوح المحفوظ ماكو مشكلة، ولكن الأنبياء والأئمة محيطين بهذا الكتاب حسب قدرته، حسب قدرة الإنسان هم أقلق الأولياء. وذلك تجد بأن الإمام المعصوم سلام الله عليه يخبر أصحابه، يخبر أصحابه فيكون مطلعين من خلال المعصوم، يعني هذا مثلا ميثم التمار حبيب بن مظاهر فلان فلان ده ماذا مطلعين على أي لكن من خلال من؟ من خلال الإمام، لأنه ما بيأخو مباشرة، أخو بابنا من علم الإمام سلام الله.
لكن على هذا ما يطلع أفضل الملك ومن يطلع على مباشرة يعني.
شلون ما في اطلاع؟ ما أنت اطلع شلون اطلع مباشرة؟ يعني الاطلاع بد من المعبر هناك، لابد من.
طريقه حمل طريق
الأهل. لخلوه لا يمكن يعني. يعني في قوس الصعود يقولون لابد ماذا من الاتصال بالحق سبحانه وتعالى عبر ممثلين صح تعبير، عبر الأئمة عبر الأنبياء سلام الله عليهم جميعا، لأنه لابد ان يكون هم الاكمل، لانه لو كان هناك من اكمل عنهم يعني ما احتاج اليهم اساسا، ما احتاج حتى اليهم في الهدايه اساسا. شلون يبدلون يعني؟ هذا علم خلاص، هذا ما يقع بعد. اذا صار تغيير ما تغيير وهم يقع وما ما كتب يعني، ما ثبت هناك، ما ثبت هناك يعني. قال: أقل رتبة ومقاما من اللوح المحفوظ وضعت فيها الظواهر بصورة مشروطة وغير تامة، عند هذا الكتاب المحفوظ الصاد بصورة مشروطة وغير تامة، لأنه ممكن فيها التبديل والتغيير. المحو الإثبات نعم. يأتي يذكرها في الآية. قال: ومن يشرف ويتعرف عليها، يعني على هذا المرتبة وتلك المرتبة، ستكون له معلومات محدودة وناقصة، لأن راح تطلع على ما على فقط على كتاب المحو الإثبات اللي هو ناقص محدود، يعني معلوماته محدودة ومشروطة قابلة للتغير، لأنه يقول لك أنا مثلا أخبرك بأن هذا سوف يموت، ولكن قد يكون ماذا ما يموت، عكس اللي يخبر عن ما هذا كتاب اللوح المحفوظ حتمان. قال: وربما تكون هذه الآية الشريفة ناظرة إلى هذين النوعين من المصير، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، وتغير التقديرات المشروطة غير حتمية يعبر عنه في الروايات ماذا في البدل. إحنا نشيلها إن شاء الله نوضحها أكثر بكرة، تطرح هذه المسألة مو بالآن اللي سألت ولا أسئلة، إن شاء الله بكرة تطرح فيك تبحث البدل. أنا ما جاوبت بعض الأسئلة في البداية يتضح. إذن فالإيمان بالقضاء والقدر العلمي لا يثير إشكالا أكثر من ماذا أكثر مما ذكر في موضوع العلم الإلهي الأزلي. ما قذفنا فقط الإشكال الجبر وعالجناه، لأن الله يعلم بقيد ماذا اختيار الإنسان. وقد بحثنا في الدرس السابق شبهة الجبرية في موضوع العلم الإلهي واتضح لنا ضعفها وخواؤها، ولكن الإشكال الأكثر صعوبة يأتي في مجال الاعتقاد بالقضاء والقدر العيني. كيف هل تنتسب إلى الله؟ كيف تكون هي فعل الله، قدر الله، قضاء الله؟ وخاصة في مجال الإيمان بالمصير الحتمي، بالتالي يكون بعد مصيري ليس بيد غيري، علينا معالجته والإجابة عنه. وأن علم بالجواب الإجمالي عن موضوع التوحيد معنى التأثير المستقل، ذكرنا هذا بشكل إجمالي. هذا إذا إلى هنا تم الحديث ماذا؟ في القضاء والقدر. الآن في معنى القضاء والقدر العلمي والقضاء والقدر العيني. لاحظوا الآن المسألة المهمة، الآن جاي يقرر الإشكال بشكل لطيف جدا، ويأتي الجواب إن شاء الله إذا نستطيع نقطع الجواب. الآن يريد المصنف أن يوضح الإشكالية الواردة بين قضاء الله وقدره، وبين ماذا؟ وبين اختيار الإنسان. نحن في القضاء والقدر العيني ماذا قلنا؟ قلنا أن جميع الظواهر التي تقع مستندة ومنسوبة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، من أول بدايتها إلى آخر مرحلة من مراحلها. لاحظ كل شيء يقع مربوط بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، وخاضع لتدبير وحكمة الله وإلى غير ذلك. وبالتالي بأن هذه الشروط وهذه الأمور منسوبة مستندة إلى الإرادة الإلهية بلا شك ولا ريب. الآن نحن مثلا تجد في عالمنا مثلا هذا العالم الخارجي، هذا العالم سواء العالم المادي أو العالم المجرد، كما قلنا بأنه واقعا كل شيء يقع بإذن الله، بمشيئة الله، بإرادة الله، نقول بحول الله، يقع كذا كذا. وطبيعة الحال إذا فهمنا واقعا، لاحظ إذا فهمنا هذه المسألة فهم جيد، يكون ماذا ممهل لفهم التوحيد الحقيقي، التوحيد الأفعالي. كيف يكون الإنسان ماذا متصلا بالله سبحانه وتعالى من خلال هذا التوحيد الصحيح، بحيث أنه لا يتهم الله ولا يعزل الله عن ماذا؟ عن سلطانه. يعني لا يقع في حد الإفراط ولا حد التفريط، لا حد بالجبر ولا حد التفويض. كيف تأتي هذه المسألة؟ نعم الإشكالية نعم تتعمق أكثر في مسألة ماذا؟ في مسألة المرحلة النهائية. يعني تارة تقول بأنه مو مشكلة هل نسلم معك بأنه مثلا مقدمات الفعل تكون بإذن الله، لكن النتيجة النهائية لابد أن تكون بما بيد الإنسان. لكن القضاء والقدر العلمي لا يقول ذلك، يقول كل ماذا سواء أحسنتم سواء مقدماتها أو نتائجها فهي بيد من؟ بيد الله. تقريبا اين موضع الانسان؟
وش قصد بالله؟ يعني هل هو
هو ياتي في الجواب هذا، ياتي شوف احنا فقط عرض الاشكال يعني هكذا، يعني اذا ياتي الجواب ان شاء الله كيف توضيح، يعني بمعنى ان فعل الله سبحانه بان الله مشيئه الله واذن الله ساريه ماذا في مفاصل ما يقع في الوجود، سواء كان هذا الشيء الذي يقع مقدمه او شار او ممهد او ماذا او امر نهايه احسنت نتيجه حتميه، فتقول باذن الله مشيئه الله اراده الله الى غير ذلك. وهنا تعالى نقول ايضا اين موقع الانسان؟ أليس الإنسان مختار كما أثبتنا فيما مضى؟ إذن أين موقعه؟ ومن هنا قلنا وقعت الإشكالية في هذا القضية الجدلية في هذه المسألة. إذن المحور الرئيس في الإشكال ما هو؟ إن فعل الإنسان إذا كان اختياريان هو كان مستند إلى إرادة الإنسان، فكيف تكون قضاء الله وقدره؟ وإذا قلتم بأن هذا ماذا؟ إن هذا الأمر ماذا؟ بيد الإنسان، فأين قضاء الله وقدره؟ أو إذا قلتم بأن هذا بقضاء الله وقدره، فأين ماذا؟ إرادة الإنسان. وكلام طويل عريض في هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا فقط الآن في عرض الإشكال، الآن الله كان وطول صفحة ونصف، احنا نقرأ هذا الإشكال لكي ماذا يأتي الجواب بشكل مختصر واضح. أنا حاول أغطي هذا بسرعة لأنه ورانا بحث أهم وهو في مسألة توضيح أكثر، يعني إذا حافل ما يريد المصنف من هذه الصفحة تقريبا ونصف هذا الكلمة، كيف نوفق ماذا يعني عرض الإشكال بصورة مطولة شوي، كيفية التوفيق بين قضاء الله وقدره وبين ماذا؟ اختيار الإنسان. احسنت فيها الكلمة، فقط هو طول بهذه النقطة، قال العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان. علمنا فيما سبق أن الاعتقاد بالقضاء والقدر العيني الإلهي، لاحظ العيني خارجها، لأن العلم ما عنده مشكلة ويا العلم، حلينا مشكلته، يقتضي الاعتقاد بأن وجود الظواهر من بداية وجودها حتى مراحل نموها وازدهارها إلى نهاية عمرها، بل من حين توفر المقدمات البعيدة كلها البعيدة لها كلها خاضعة للتدبير الإلهي الحكيم. تقول بإذن الله لا يقع شيء لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عبدي أطعتني، عبدي بقوتي أطعتني، عبدي بقوتي ماذا عصيتني، كيف نفسر هذه مع ماذا؟ مع كون الإنسان ماذا مختار وليس بمجبر. وعلينا أن نؤمن أيضا بأن توفر الشروط لوجودها ووصولها إلى المرحلة النهائية مستند إلى من؟ إلى الإرادة الإلهية. وبعبارة أخرى، فكما أن وجود كل ظاهرة منتسب للإذن والمشيئة التكوينية لله، وبدون إذن بدون إذن الله لا يمكن لأي موجود أن يفتح عينيه في عالم الوجود، لا مؤثر في الوجود إلا الله. كذلك فإن وجود وتكون كل شيء مستند إلى التقدير والقضاء الإلهيين، وبدونهما لا يمكن لأي موجود الوصول إلى شكله وحدوده المعينة، ولا يصل إلى نهاية عمره. وتوضيح هذه الارتباطات والعلاقات وتفسيرها يمثل في واقعه التعليم التدريجي لمن؟ للتوحيد، بمعنى الاستقلال في التأثير الذي هو من أرفع مراتب التوحيد. وعلى فهمنا هذه النكتة عشان نذكرها في الجواب، يعني واقع الإنسان يقف على ماذا؟ هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد ماذا؟ الحقيقي في التعامل. فإن للتأكيد على مثل هذه العلاقات والتنبيه عليها دوره الكبير في بناء شخصية الإنسان كما أشرنا إليه سابقا، ويأتي إن شاء الله في معطيات القضاء والقدر. وإما إسناد الظواهر إلى الإذن بل حتى للمشية الإلهية، فهو أيسر فهما وأقرب إلى الأذهان، خلافا يعني هذا كما قلنا ممكن تسند مقدمات لله لكن نهاية لمن؟ المفروض تبقى للإنسان على التصور، لكن يقول لا، حتى النهائية من نسندها لمن؟ لله. قال خلافا لإسناد مرحلتها النهائية وتعينها الحتمي للقضاء الإلهي، فإنه لأجل صعوبة استيعابه وفهمه لذلك بحث فيه أكثر واقعا. كيف نوصل؟ وذلك لأنه يصعب التوفيق بين هذا الإيمان، بين أن كل شيء لا يقع إلا بإذن الله، وبين اختيار الإنسان. وذلك لأنه يصعب التوفيق بين هذا الإيمان والإيمان باختيار الإنسان في رسم مصيره وتحديده. لذلك رأينا بعض المتكلمين لهم الأشاعرة الذين تقبلوا شمول القضاء الإلهي لأفعال الإنسان قد اتجهوا إلى القول بمن؟ بالجاك وأحسن تيمي القضاء. قد هو أن نقول الإنسان ماذا؟ عشان نحفظ على أن ماذا كل شيء يقع بإذن الله. بينما المعتزلة ماذا قالوا؟ تفهم. قال لا أصلا الله ما يؤثر أساسا، يخلق العالم ويتركه سدى، بل قال قائل والعياذ بالله لو مات الله لما بر موته العالم. فاستجيروا بالله. كيف نوفق بين هاتين الحقيقتين؟ لاحظ قال الذين تقبلوا شمول القضاء لا يفعل الإنسان قد اتجهوا للقول بالجب، بينما نرى جماعة أخرى المعتزلة الذين لم يمكنهم القول بالجبر وآثار الخطيرة كما ذكرنا في بحث الجبر والاختيار والسيئة قد أنكروا شمول القضاء الإلهي لأفعال الإنسان الاختيارية. وكل جماعة أول في الآية هم استفاد من القرآن. يجيك الأشعر يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا دليل على ماذا؟ ليس لنا في الأمر شيء. يجيك المعتزل يقول وليس للإنسان إلا ما سعى، وهكذا تلاعب كل يفهم القرآن حسب ماذا؟ الحاجة. وهذا دليل على أن فهم القرآن يحتاج إلى من واقعا يفسر الحقيقة للقرآن، وهم أهل البيت سلام الله عليه، فلأنهم ابتعدوا عن خط أهل البيت فعل هذه النتائج العقادية الخطيرة جدا تترتب بحالة طبيعية. وكل جماعة أولت الآيات القرآنية والروايات المخالفة لرأيها بما يتلاءم واتجاهها ورأيها، كما ذكر ذلك كله في الكتب الكلامية الموسعة وفي الرسائل المخصصة للبحث حول الجبر والتفويض. والمحور الرئيسي للاعتراض أن فعل الإنسان إذا كان اختياريا حقا ومستندا لإرادته فكيف يمكن القول باستناده لإرادة الله وقضاءه؟ كيف؟ وإذا كان مستند القضاء الإلهي فكيف يمكن القول ماذا؟ لأنه خاضع لمن؟ لإرادة الإنسان واختياره. ولأجل الجواب عن هذا الاعتراض والتوفيق بين استناد الفعل لإرادة الإنسان واختياره واستناده لإرادة الله وقضاءه، يلزم علينا أن نبحث حول أنواع استناد المعلول الواحد للعلل المتعددة حتى يتضح لنا نوع استناد الفعل الاختياري للإنسان ولله تعالى. مرتب ندخل الجواب ولا نرجع؟ ما أدري، أنتكم مستعدين ندخل الجواب وتعبانين؟ ها مشروطة لا اليوم فعلا ماكو اليوم يعني. ها نعم الساعه 6 6 6 يعني ناخذ شوي، لا احنا ناخذ فقط هذا تطور العلل وبكره انت نكمل على خير. يقول لكي يتضح الجواب لابد ان نذكر مقدمه نذكرها اليوم بكره نتعمق في الجواب. المقدمه جدا بسيطه، انه يذكر انواع العلل عشان نتعامل معها. نشوف الان نوع من العلل بينها ماذا؟ تكون ماذا؟ تتحد معا تتكاتف لاجل انتاج اي هذا الشيء، مثل ماذا؟ ايجاد النبات. تلاحظ بان النبات لكي ينوجد طبعا العلة الفعلية حقه وهو الله سبحانه وتعالى تتكون ماذا؟ عندك مجموعة ماذا؟ مجموعة علل إعدادية أو النبات أحسنته. نقول التراب، الأسمدة، الماء، الهواء، الشمس، المزارع الذي ماذا يتعهد هذه النبتة. فتجد بأن ماذا؟ مجموعة علل إعدادية تكاتفت مع بعضها البعض لإيجاد من؟ هذا النبات. هذه علل تكاتفت وتحدث. واحد هذا نوع من العلل. نسأل هذه علية الله وعلى الإنسان بهذا المعنى، يعني الآن أنا عشان أصلي الله يقول أنا علي 50% أنت عليك ويش 50% ونسوي الصلاة. نعم يا هذا المقصود به قل لا مو صحيح، لأن هذا منوطة بالعلل الإعدادي. نعم قصير رحلة. القسم الثاني لا يصير تناوب علل ماذا؟ علل متناوبة. كل علة ماذا؟ تلوم على الأخرى. مثلا الآن هذه العلة تقول أنا مثلا ماذا حدي لا أوصلها لهذا المستوى، بعدين سويت تتكتل مع المستوى الآخر. مثل هذا المحرك الطائرات عادة، الطائرة فيها محركات، كل محرك ماذا؟ لمستوى من الصعود. اذا انتهى هذا وصل هذا الحد بعد ماذا؟ لكن المحرك بعد يقف يبدا المحرك الاخر وهكذا المحرك الاخر الى غير ذلك. لاحظ هذا نوع من العله. هم نفس الكلام نسال في اللي فعل الصلاه الان، هل معنى ان الله سبحانه وتعالى أن عليه البدايه لين حد مثلا التشهد الاول، بعدين انت تدري ويش شغلك من التشهد الاول الى وين؟ الى اكمال الصلاه، او لا حتى في المعصيه انا وياك لين مثلا اوديك البيت تسرق، من تسرق عليك هذا الصيام والعياذ بالله. هل بهذا المعنى؟ حتما لا هذا ولا ذاك، لاحظ. الامر الثالث ان يكون ماذا؟ لا التاثير مترتب. يعني بمعنى انه ماذا؟ كل شيء يؤثر على شيء، يعني كل شيء اولا ماذا؟ تجد مثل ما نسب الكرات. شيء ماذا؟ يؤثر على شيء. شيء يؤثر على شيء، مثلا حركة هذه الكرة لا يمكن أن تتحرك حتى تتحرك الكرة التي قبلها، ثم إذا تحركت تحرك التي بعدها وهكذا، يعني صار نوع من ماذا؟ من الترتب بينهما كالسلسلة واصطداماتها والحلقة المتأثرة مع بعضها البعض، أو حركة ماذا؟ إذا لكي مثلا أكتب هذه الكلمة، أولا ماذا؟ أخذ القلم، أحرك يدي، إذا حركت يدي القلم يتحرك ثم يبدأ بالكتابة، فتشوف ماذا؟ سلسلة متواصلة، يمكن لا تتحقق الكتابة حتى توجد اليد، توجد القلم، توجد القلم يمسك اليد، تمسك القلم، يتحرك اليد، يكتب إلى غير ذلك. فنفس الشيء نقول نسأل الله سبحانه وتعالى، لأنه نسأل بأن الله سبحانه وتعالى علاقته مع فعل الإنسان بهذا المعنى، لأنه يتكاتف مع من، وتصير علاقة إن صح التعبير بهذا المعنى طولية، لكن ماذا؟ متباينة، يعني اليد غير القلم والله كذا إلى غير ذلك، أو لا. يأتي إن شاء الله في الجواب الرابع. الجواب الرابع اللي هو الأمر الرابع هو اللي مرتبط بالجواب، لاحظ احنا فقط نقرأ الأساس من الرابع عشان تبقى مناقشة الشبهة. يعني قال أنواع تأثير العلل، هذه مقدمة فقط، أنواع تأثير العلل المتعددة. هذا كله كلام واضح موضوع الكلام، لأن مطلبنا هو الأهم، من حاول تستعجل بالقراءة لأن مطلبنا يأتي في الأخير. أنواع تأثير العلل المتعددة، يمكن أن يتصور تأثير العلل المتعددة في وجود ظاهرة ما بعدة صور. كيف تظهر هذه الحالة؟ كيف؟ ما هي علاقتها مع العلل؟ يقول بصور معينة متعددة. الصورة الأولى أن تؤثر العلل المتعددة ماذا؟ معا، كل واحدة تؤثر وكل منها منظمة من منظمة للأخرى، أحسنتم، وتساهم جميعا في وجود الظاهرة كاجتماع البذر والماء والحرارة وغيرها، حيث تؤثر في انفلاق من البذر وخروج النبات كما ذكرنا، قلنا هذا الحكم ما تنسجم مع الله، لاحظ هذا مو شريك في الفعل. بعد جيك روايات جميلة، يعني بكرة بعد هو محط الرحال، بكرة تصير المسألة قضاء جدا واضحة إن شاء الله مع الآيات والروايات وكلام الأعلام وغيرها، جدا جميل. ثانيا أن تتناوب العلل في التأثير ماذا؟ بحيث يمكن تقسيم تلك الظاهرة على عدد تلك العلل، كل علة ويش تمسك مرحلة، أحسنتم، وكل قسم منها معلول لواحدة من العلل والعوامل التي تؤثر أثرها خلال وقتها ونوبتها، كما لو كانت هناك عدة محركات للطائرة تؤدي بالتناوب عملية عملية استمرارية ماذا؟ حركة الطائرة كما ذكرنا. نفس الشيء بأنه هذا ما تنسجم مع فعل الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن يكون تأثير كل واحد منها مترتبا على الآخر، أو ذاك يأثر بعدين أنا ويش أثر، لأني ما كنت أثر حتى يأثر باللي قبلي مثلا، كما في تصادم كرات رياضية متعددة كل منها بالآخر، فكل واحدة هي السبب في حركة الأخرى، وكما في الاصطدامات الحلقية المسلسلة، حيث تسقط الحلقة اللاحقة من حلقات السلسلة بتأثير السابقة على ماذا؟ على التعاقب. مثال آخر له ما نلاحظه من تأثير إرادة الإنسان بحركة من؟ في حركة اليد، وتأثير اليد في حركة القلم، وتأثير القلم في وجود الكتاب. الأمر الرابع المرتبط بالجواب يأتي إن شاء الله مع الجواب. يقول بأنه هذه لكي يتحقق هذا الفعل تحتاج إلى أن تنضف في مستوى واحد، يعني هذا النبات لكي ينوجد يحتاج إلى ماء وهواء وأسمدة وإيش بعد مثلا وشمس، أحسنت، كلها في عرض واحد تتكاتف وتنضم مع بعضها البعض لكي يوجد النبات. لاحظ
الواقع هذا هو يعني كل برمجة شنو خلاص؟
هي الصنعة المتعددة يعني. فنسأل الآن سؤال، الله فعله كذي يعني ينضم مع الأبل عشان يجد الصلاة؟
لا
إيه هذا مقصودنا. فإذا لا لحظة لا الأول يناسب الحق ولا الثاني ولا المعنى الثالث، يأتي إن شاء الله المعنى الرابع هو الذي ينسجم مع الجواب. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واضح إن شاء الله البحث أكيد. اللهم صل على محمد.